أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه ويقول لهم واتل عليهم نبأ نوح. تلو أمر كلا يتلو، وواو وعين ولام الفعل محذوف لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. تلو أصلها كلا يتلو، لم يتلو تقول تلو، فلام الفعل محذوف. لام الفعل هنا أعني الواو، لأن كل فعل إما فعل أو فعيل إذا كان ثلاثي أو فعولة ما لها رابع، فإذا كان الأمر منه أو المضارع المجزوم يحذف حرف العلة. عليهم أي على المخاطبين ممن هم حولك ليعتبروا نبأ الخبر الذي له شأن. نوح هو أول الأنبياء بعد آدم، يعني اقرأ قصة عليهم، أخبرهم نبههم علمهم بخبر نوح مع قومه، ليكون ذلك مدعاة للاعتبار والإقلاع عن الذهاب في الانحراف وفي المعاصي، لينجو هؤلاء السامعون حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة، ولذلك قال العلماء يكثر إيراد القصص في القرآن، إلا قصة يوسف. قصة يوسف جاءت في محل واحد وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا أحسن القصص القرآن وهذه القصة لما فيها من الاعتبار ولما فيها من المواقف العجيبة. رجال يأخذون أخاهم صغيرا ويرموه في الجب ويبيعونه، ولما جاء لامرأة العزيز وافتتنت به. وبعدين قصة غريبة، يعني مواقفها كلها في غاية من الجمال والحسن والاعتبار لمن يعتبر. قالوا لما كررت هذه القصص؟ قالوا أولا القصة تأتي لأغراض فتتكرر لتلك الأغراض، أحيانا تأتي لبيان صدقه فتأتي، أحيانا لبيان صبره فتأتي، أحيانا لبيان لطف الله به فتأتي، أحيانا لبيان يعني إهلاك قومه فتأتي. فتورد القصة لأغراض متعددة فتأتي بتلك الأغراض. ثانيا إيراد القصة الواحدة بطرق مختلفة مع صدقها وجمال أسلوبها وحسن سبكها دلالة على إعجاز في هذا القرآن، لأنه يأتي القصة الواحدة تأتي عشرات المرات لكن جميلة وحسينة وفي غاية من الصدق ولا في الشيء يضرب بعض، فهذا أيضا دلالة على إعجاز القرآن. ثالثا فيها برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه القصص وهو لم يكن موجودا معهم، ولو لم يكن رسول من أين يعرف هذه الأشياء؟ فهي برهان على صدقه. رابعا فيها تثبيت للنبي وطمأنة له وتقوية له، وأنه إن كذبه قومه فالرسل قبله كذبت، وأنه إن حاولوا الإيقاع به فربه ناصره كما نصر من سبقه من الرسل. ولذلك يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، فهذه القصص غريبة ولكن لا يعتبر بها إلا من رزقه الله العقل والهداية واستعمل موارد العلم في شكر الله وفي طاعته. أما الذي لا يستعمل موارد العلم لشكر الله ولا في طاعته من أين تأتيه الهداية؟ أهم شيء أن الإنسان يستمع. أول نقطة الاستماع. أما الذي لا يستعد للاستماع من أين تأتيه الهداية؟ فبشر عبادي الذين يستمعون. لابد من الاستماع، لابد من إعطاء وقت. أما الذي لا استعداد له ليسمع، طيب والوحي انقطع، هذا حتما يعني أو بقى نفسه وأضلها لأنه لم يقم بالأسباب التي طالبه ربه أن يقوم بها. قال اعملوا افعلوا الخير. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. بعض الناس إذا سمع الخطيب يمشي، إذا سمع المحاضر، إذا سمع الواعظ، إذا سمع القرآن خلاص ما عنده استعداد. طيب وبعدين من أين تأتي الهداية؟ بعدين كل شيء غلط، الصلاة غلط، الصوم غلط، الطهارة غلط، التعامل مع الوالدين غلط، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. هذا الدين خطر، ما ينتبه يوقع نفسه في الهلكة. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. الآن التاجر إذا طلب من المصنع بضاعة أول ما يعمل يكتب مواصفات، التاجر يكتب المواصفات اللي يطلب ويوقع على صورة منها والمصنع يوقع. إذا جاءت البضاعة على غير الصفة المطلوبة ما لا يكون؟ قل يا أخي ما 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 البضاعة اللي طلبت منه ما ما كذلك العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات. صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني. المسيء صلاته صلى وجاء وسلم، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، راح وصلى، قال له ارجع وصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا علمني. هنا تهيأ للتعليم، شوف كيف تهيأ للتعليم. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا شرط، ثم كبس، ثم استقبل القبلة، هذا شرط ثاني، ثم كبس، ثم اقرأ بما معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نص البخاري حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني. ولذلك تعبيرات الشريعة رائعة، ما قال حتى تطمئن قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني، قال حتى تعتدل قائما، تعتدل، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا هذه هي أصول الأركان والشروط. الصوم لا بد من تبييت النية، لا بد أن الشخص يمسك عن المفطرات قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، لا بد أن يترك المفطرات الحسية والمعنوية، لا بد أن يصاحب النية. إذا رفض النية يفسد صومه، يقول أنا لا أريد، أنا خلاص ماني صايم، لأن إنما الأعمال بالنيات، فالنية تمايز العبادات عن بعض وتمايز الواجب عن غير الواجب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالعبادات إذا لم توقع على المواصفات المطلوبة يكون أجرها ناقصا أو معدوما. إذن والقضية الدين صحيح، الإسلام دين صحيح، وهذه الحياة وراها حياة أخرى، وهذا العمل وراه محاسبة. فالذي لا ينتبه قبل أن يفوت الأوان يندم في وقت لا ينفع الندم. المشكلة أن العمر محدود، العمر زي الشريط زي الطريق، كان ماشي مع طريق لازم تنتهي، إذا انتهت وهو ليس على 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 حق ولا على بصيرة من أمره يندم في وقت لا ينفع الندم. لكن أما الذي يحاسب نفسه ويعرف كيف العبادات تعمل وكيف التعاملات تكون وكيف الله شرع عبادته وبأي شيء يعبد وكيف أرسل هذا الرسول وكيف أوجب طاعته فيما جاء به وسار على الطريق ينجو. أما الذي لا يبالي، الحلال ما حل في اليد، وبعدين ما له شغل، ينام يأكل يشرب يمشي ينظر يتكلم، هذا سبب لدخول النار. أكبر أسباب دخول النار أربعة أمور هي كبريات دخول النار. أول شيء عدم الصلاة وعدم الزكاة وعدم الانتباه من هذا وعدم الإيمان، هذه الأربعة هي كبريات معوقات دخول الجنة. سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا قال حي على الصلاة قفل عليه بابه، دخل تحت السرير، نزل للهجيز، طلع السطح،
ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن توكيد واللام توكيد، إلا على خاشع. الصلاة على غير الخاشع مستحيلة، صعبة جدا. لم نكن من المصلين ولم نكن المسكين، لا داه المسكين يقول روح امشي. وأما السائل فلا تنهر، أعطيه أو رد بالمعروف، وإما تعرضن عن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم قول مثل إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه إن جاءك أهل الاحتياج ولم يكن عندك فقل لهم أبشروا، إن جاء الخير، إن جاءت الغنائم، إن جاءت الصدقة، إن جاء شيء أبشروا أملوا خيرا فقل لهم قولا. أما المسلم يأتيه المسلم يقول له روح ما عندي أمشي، أعوذ بالله، هذا ليس من المروءة. رد معروف، قل له جزاك الله خير، أول ما نجد فسحة نعطيك. وكنا نخوض مع الخائضين، تكلموا نتكلم، قالوا نقول، خلاص نخوض مع الناس. وكنا نكذب اليوم. شوف هذه كبريات أصول دخول جهنم. ومن الغريب ومن العجيب أن الله وضح كبريات دخول الجنة وهي عكس هذه الأمور. ولذلك ربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع ليدبروا آياته. كتاب مليء بالمنافع، مليء بالعز، مليء بالرفعة، مليء بالحماية، مليء بالمروءة ليدبروا آياته. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم شوف هذه كبريات دخول الجنة وهذه كبريات دخول جهنم. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. وقال كتاب أي عظيم أي معجز أي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مبارك كثير البركة وكثير النفع وكثير يعني ما يجلب للناس إذا عملوا به وفهموه وتأسوا به. يقول تعالى لنبيه واتلوا اقصص عليهم واتلوا عليهم نبأ النبأ الخبر الذي له شأن. يقال جاءنا نبأ الجيش ونبأ الأمير، ولا يقال جاءنا نبأ الجزار ولا نبأ الحجام. فالنبأ الخبر الذي له شأن يعني اقصص عليهم يا نبي خبر نوح حين قال لقومه واتل عليهم نبأ نوح، هذا موقف. واذكر إذ قال لقومه واتل عليهم نبأ نوح، وقف. بعدين إذ قال لقومه اذكر حين قال لقومه يا قومي، قومي أصلها قومي وقرأت يا قومي، أيوة. إن كان كبر عظم عليكم مقامي بينكم هذه المدة الطويلة وتذكيري بآيات الله وغضبتم مني وأردتم الإيقاع بي فافعلوا ما شئتم فعلى الله توكل. وهذا فيه تفية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تخويف لقومه، وأنهم إن لم يبادروا بماذا بالتوبة، فقد يصلهم ما يصل نوح ومن جاء بعدهم في الآيات المذكورة. فبادروا أيها القوم المخاطبون بالتوبة وبالدخول في الإسلام حتى لا يحل بكم من المثلات ومن العقوبة ما حل للأمم المكذبة السابقة لكم، فاعتبروا وأنجوا بنفسكم قبل أن يفوت الأوان عليكم. إذا اقصص عليهم يا نبي خبر نوح، واذكر حين قال لقومه يا قومي، وهو الذي أرسل فيهم ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم فيضربوه ويسخروا منه ويفعلوا ما يفعلوا، وقص الله ذلك في هود وفي سورة نوح وفي غيرها من السور وفي سورة الأعراف، فجاءت في أماكن عديدة. إن كان عظوما عليكم، كبر عظوما عليكم مقامي بين أظهركم وضقتم به ذرعا ما أردتموه به فافعلوه فعلى الله توكل. إذن أنت يا نبي أحميك كما أحميت نوح، وأحفظك كما حفظت نوح، وأنصرك كما نصرت نوح، وأنت صادق لأنك ما كنت تعلم ولا تقرأ وأتيت بتفاصيل هذه الأمور، فأنت صادق وما جئت به دليل وبرهان على صدقك. فبادروا بالإيمان به قبل أن تورطوا ورط ما وراءها شيء، أي إن كان عظم عليكم مقامي بينكم ودعوتي لكم وتذكيري بآيات الله وما ينالكم من التكليف وما ينالكم من العزة إذا آمنتم، إن كان ذلك عظم عليكم فافعلوا ما تريدون بي فعلى الله توكلت. لذلك وضح ذلك بقوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا وفي بعض القراءات فاجمعوا، همزة محققة أو همزة وصل، أمركم يعني دبروا أمركم واجلسوا، ما الذي تريدون أن تفعلوا يعني خططوا ودبروا وعيدوا النظر وما هو الأحسن وادعوا شركاءكم، كما قال علستها ابنا وماء باردا، وقال زججنا الحواجب والعيون، اجمعوا امركم وادعوا شركاءكم، قال زججنا الحواجب وكحلنا العيون، وقال علفتها ابنا وسقيتها ماء، لان هذا يفهم من السياق، لذلك قال اجمعوا امركم وادعوا شركاءكم على أقرب التفاسير. إذن هذا تحدي سافر من نوح، ولذلك الرسل لا تأتي إلا بالمعجزات، لا تأتي إلا وعندها المعجزات، لكن الله تعالى إذا كتب على نفس الشقاوة لا مرد لها، ولذلك الورطة الكبيرة أن يكتب الإنسان شقي، نرجو الله لا يكتبنا من الأشقياء، لأن الذي كتب شقيا يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا ويرى الدين يعني تبع الدراويش، ويرى المتدينون ناس ضعاف عقول، ويسخر من كل متدين لأن الله تعالى ختم عليه. الذي كتب الله له الشقاوة إذا رأى متدينا يسخر منه، مسكين ضيع وقته، ولذلك هذا الدين ما يملكه الإنسان، هذا شيء يرزقه الله للعبد، ما يمكن أبدا. الإمام من خصائص الربوبية لا يملك أن يدخل المعلومة في القلب إلا خالق السماوات والأرض، لذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هؤلاء نبيهم 1000 سنة إلا 50 عام بين أظهرهم، يا ناس يا ناس يا ناس، قال له قومه لن يمن من قومك؟ قال ما دام كذا دعا عليهم رب لا تار على الأرض إنك إنساهم ولا يريدوا. وبعدين دعا عليهم فاستجاب له قال نصنع السفينة، وبدأ يقطع الأشجار ويصنع السفينة. بعدين جعلوه سخرية، بعد أن كنت نبيا صرت إيش؟ نجارا. قال إن تسخروا منا. طيب بعدين العاقبة، طيب تشوفوا الطريقة. بعدين عمل السفينة وبعدين ركب فيها ومن آمن به وكان مطمئن أن ابنه ينجو، لأنه قال إنا منجوك وأهلك. فقال لابنه يا بني اركب معنا. قال له ولد سأوي إلى جبلي. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم. القضية الأمر أعلى وأفخم، الماء يكون فوق الجبل أكبر من طول الجبل. فلما انتهت وقال قيل يا أرض ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل معدل القوم. هنا قال ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت لي إنا منجوك. قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلي، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. فنوح على طول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين. ولذلك الذي يدعي أن غير الله يعلم الغيب فقل له بكل يعني وضوح إنه كذاب. هذا نبي الله يقول ربي إن ابني من أهلي، وما كان يدري حتى قال له ربه إنه ليس من أهلي. وإبراهيم ذبح عجله للملائكة وشواه بالحجارة وجاء به، فلما لم يأكلوا خاف حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم نرعا وقال كلامه المحزن المبكي يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي تزوجوهن أو بناتي فاتقوا الله ولا تخسوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت وإنك حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك اطمئن نحن رسل الله. وأخذ جبريل يده ومسحها على أوجههم فلم يبقى أثر للعين ولا الأنف ولا الفم، أصبح الوجه كالكف، طمسنا أعينهم ووضع جناحه تحت القرى وقلبها. والمؤتفكة وهذا يعقوب جبت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير وأخبره. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إن كنت ألمنت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، نقول الولي أو الوتد أو البدن يعلم الغيب، نقول الأولياء يعلم الغيب أو الأبدال أو الصالحين. إذن لا بد أن نفهم ديننا ونمتثل شرع الله ونعلم أن الغيب من خصائص الربوبية وإجابة المضطر من خصائص الألوهية. أما من خلق السماوات والأرض، أما من يجيب المضطر. ولذلك الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت، ويقول وإن تطع كرما في الأرض. وثبت أن نصيب الجنة واحد من الألف، حين يقال يا آدم أبعث بعث النار وهو أبو البشرية، يقول وما بعث النار، يقول من كل ألف 99 و900 ما بعث الجنة واحد في الألف. ذلك الوقت تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. فلذلك النجاة 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 والأمر سهل لمن سهله الله عليه. إنسان يسأل الله ويقوم بالأسباب، يسأل الله ويقوم بالأسباب، يتعلم يتعلم ويعمل ويسأل الله، ثلاثة، يتعلم، لأن العبادة لا تقبل إلا على موضع، ويعمل وقل اعملوا، ويسأل الله لأن الله يقول ادعوني. هذه من أكبر أسباب الإنقاذ، التعلم والعمل وسؤال الله. تصلي وتقول اللهم ارزقني الورع، تقرأ وقول اللهم ارزقني العلم، تغض بصرك وقول اللهم احمني من المعاصي، تبيع وتشتري حلالا وتقول اللهم اغنني، تتزوج وقول اللهم ارزقني الولد الصالح. لا بد من أن نقوم بالأسباب، لأن الدنيا يحكمها قانون ايش؟ الأسباب. معاوضة، أوفوا بعهدي وفي بعدك، إن الله اشترى. لذلك نحن أكبر معوق يعوقنا أن نريد الثمن والمهمول، نريد أن نأخذ الثمن والمهمول وما حصل هذا. إذا عرضنا الثمن المهمول ندفع الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إيش؟ وأموالهم بأن لهم الجنة، الجنة لها ثمن غالي. فذلك الذي يريد الجنة يبذل. نعم. ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه. لذلك الآن الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه لا بد من العمل، يشتغلون لأنهم علموا من ظاهر الحياة أن بدون شغل الإنسان لا ينتج. لا بد من تطبيق النظام، لأن تطبيق النظام يأمن به الجميع. لا بد من شراء العقول، لأن العقول يختصر للأمم الطريق. لا بد من الاستشارة حتى تأتي المشاريع ناضجة والآراء محكمة، وشاورهم. لكن كل هذه الأمور سبق لها المسلمون، لكن المسلمين نائمون. إذا كان الإنسان لا يشتغل لا يمكن أن يجد شيء. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نشتري العقول ونبذل في الاستشارة ونطبق النظام ونهتم بالعدالة. الكون قائم على العدالة، الظلم لا يستمر، الظلم عاقبته الزوال. وضع الميزان ألا تطغوا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، واتقوا دعوة المظلوم. أقوى ما يقوي العدالة، ما في شيء أقوى من العدالة، ما في شيء يصل به الإنسان إلى مآربه مثل الاستقامة. استقم كما أمرت، استقم، وما أردت يعطيك الله، لأن الله قادر وغني وأمره إذا أراد شيئا. إذا نجتهد في الاستقامة، نجتهد في العمل، نجتهد في الإنتاج، نبذل، نجتهد في تربية اليتيم، في إطعام الجوعان، في معالجة المريض، في الإنفاق على الأرملة، نجتهد في أعمال الخير. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. كفى حزنا ألا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. إذن يقول جل وعلا ثم لا تمهلون، أي لا تمهلون. إن كان أزعجكم مقامي بينكم هذه المدة الطويلة فافعلوا ما شئتم، إني توكلت على الله. لا تمهلون ولا تمهلون وافعلوا ما، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدون ثم أوقعوا بي فلا تمهلون. اللي تريدوا تفعلوا تفعلوا، في غير هذا أنا عبد لله وهو أرسلني، وأنتم تريدون تهددونني أفعلوا ما شئتم توكلت على الله. لذلك قال ربنا ومن يتوكل على الله، هود لما ثارت فيه غريزة الإيمان حين خوفه قومه بآلهتهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، ثارت فيه غريزة الإيمان بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم إن كنتم صادقين فيما تقولون فأنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله. إذن ينبغي لنا أن نعيش على ما أراد منا ربنا، ينبغي أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نتجرع العمل لديننا، ونعلم أن الجنة ثمنها غالي. وأن الإنسان إذا لم يتنبه يندم في وقت لا ينفع الندم. ثم قال تعالى فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن أعرضتم وكذبتم ولم تتبعوني أنا ما طلبت منكم مالا ولا كنت آخذ مالا ولا يعني لا أنتم نقصتم بدعوتي لكم شيء ولا أنا استفدت من دعوتكم شيء، وإنما النفع يصل إليكم. ولذلك هنا وقفة، هل يجوز أخذ الأجرة على التعليم وعلى أعمال الخير والبر؟ هنا وقفة للفقهاء. بعضهم قال لا، الدعوة لا يأخذ عليها الإنسان وتعليم العلم لا يأخذ عليه الإنسان، وبعضهم قال لا، هذه مصالح عامة وإذا لم يأخذ عليها الإنسان تتعطل مصالح المسلمين، وبعضهم قال لا، هو يعلم لله ويأخذ على الوقت الذي كان يمكن أن يشتغل فيه لغير الدعوة، فهو هذا الوقت الذي أعطاه للدعوة كان يمكن أن يعمل فيه مزرعة أو يعمل متجر أو يعمل شيء، فهو يختار أن يجعل هذا الوقت لله ويأخذ لأجل أن يعيش ليس لأجل أنه أخذ، لأجل أن يتفرغ للدين. وهذا الذي يمايزه ما لا النية ما يعلمه إلا الله، لأن الرجل يقاتل مغنما ويقاتل للحمية ويقاتل ليرى مكانه، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن الذي يأخذ لأجل أن يتقوى ولأجل أن يتقوى على الدين ويستمر ويتفرغ يأخذ، والذي يعلم لأجل أن يأخذ ولا له إلا ذلك له ما أخذ، كما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أصح ما يقال في الموضوع، أن الأمر يترك لنيات الناس، ولكن لا بد أن يبقى من المسلمين من يتفرغ لأعمال الخير، ولا بد أن يسد له حاجته بل يغدق عليه حتى لا يبقى له حاجة ليقوم بالدعوة وبالتعليم وبهذا العمل وبالقضاء أحسن قيام. نعم. لأن هذا من مصالح المسلمين، والشريعة معللة، أحكامها معللة. لذلك هو يقول أنا لا أخذ منكم مال حتى تكذبوني، وإن كذبتموني لم أجد نفعا حتى نتضرر بذلك، فالضرر كله راجع إليكم والنفع راجع إليكم، وأنا مأمور بالبلاغ وقد بلغتكم.
نعم.
ولذلك هذه الرسل اصطفاها الله، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من أكبر المنن ومن أكبر النعم هو أن يعطى العبد النبوة والرسالة، وبعد النبوة والرسالة أكبر منا ومنحة يعطيها الرب للعبد هو العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يوجد رفعة ولا عزة ولا مكانة ولا متعة ولا صفة أجمل من علم مذموم بالورع. الدنيا لا يوجد فيها شيء أفضل ولا أعز من من يعطيه الله علما ويرزقه الورع والاستقامة عليه. هذا هو عز الدنيا، وهو يعني أيضا عز الآخرة، وهو الذي صاحبه يعيش في الدنيا في غاية السرور، وإذا مات وجد النعيم المقيم ووجد الخير والكرامة. فإن توليتم وأعرضتم فما سألتكم، يقول نوح، من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين بل من أولهم، لأنني أمرني ربي أن نستسلم وننقاد لدينه ونتبع شرعه وندعو الناس إلى ذلك، فكذبوه. فاء تفريعية لما بين لهم ووضحهم وعلل، فلعلة كفرهم ولعلة طغيانهم ولعلة شقاوتهم كذبوه. هنا طوى القصة ووضحها في الأعراف وفي هود وفي نوح، فكذبوه. فنجيناه لما كذبوه وقع، فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فلما كذبوه أنجيناهم، وقدم إنجاءهم لأن هذا هو بيت القصيد، هو ثقل الجملة، أن الرسل منجون ومنصورون، فأنت يا نبي منجى ومنصور، وهؤلاء الذين يكذبونك مهلكون ومغلبون. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، الفلك السفينة، وكان معه قليل ركبوا في السفينة، وما آمن معه إلا قليل، وجعلناهم خلائف، كل من في الأرض ماتوا وأصبح الذي يخلف في الأرض ويتوالد من كانوا في السفينة. ولذلك آدم الصغير هو نوح، لم يبقى إلا من كان في السفينة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أهلكناهم. قال تعالى فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا. الأرض على أصح التفاسير هي التنور، وإن أبى ذلك جلة من العلماء، التنور هو وجه الأرض. نعم. فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، وفار التنور وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء وبعدين أهلكوا. قيل تنور خاص وورد عن بعض السلف صح، لكن لا، تنور هنا وجه الأرض، والتنور وجه الأرض، الزير الزبادي في القاموس المحيط لما اتبع التنور قال ما يخبز فيه ووجه الأرض. وهنا قال وفجرنا الأرض، فجرنا خارة، خارت الأرض. فقال الله للسماء امطري، وقال للأرض فجري أنهارا، فالتقى الماء من فوق ومن تحت. من هذه صفته؟ هل يعصى يا ناس؟ من هذه صفته؟ هل تخالف أو هل تعطل أوامره؟ من هذه صفته؟ هل تنتهك نواهيه؟ ما أدرى الإنسان من هذه قدرته؟ يطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. إن هذه صفات من هو كبير متعالي، من أمره إذا أراد شيئا فحري بنا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن ننساق لشرع الله تعالى ونبتعد عن معاصيه. ثم قال جل وعلا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أغرقناهم، أهلكناهم. فانظر كيف كان عاقبة، كيف السؤال عن الأحوال، مآل المنذرين المخوفين، فإنهم لم يبق لهم أثر بعد عين. وإياك أعني واسمعي جار يا مخاطبون، انتبهوا اعتبروا، فإن الأمثلة واضحة، فبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يأتيكم الموت وأنتم على الكفر والمعاصي، فإن هذا هو العطب وهو الهلكة. ثم بعثنا من بعده، ثم بعد على بابها، لأنه بعد مدة بعثنا أرسلنا من بعده بعد نوح رسلا فضلاء شرفاء أتقياء صالح هود إبراهيم شعيب، هؤلاء كما فصلهم في سورة الأعراف. فأجاؤوهم بالبينات والحجج والبراهين الواضحة فما كانوا ليؤمنوا، فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي بما سبق من تكذيبهم من قبل وبما جاء في علم الله من ختم عليهم بالشقاوة عياذا بالله تعالى. مثل هذا الطبع ومثل هذا الختم يقع على قلوب المجرمين، مثل على قلوب المعتدين، مثل هذا الطبع وهذا الختم يقع على قلوب المتجاوزين لطاعة الله، المتعدين لها للكفر به والتكذيب برسله وبالوقوف في دعوته. وهنا طوى القصة ووضحها في سورة الأعراف، وفي النهاية اطمئن يا نبي فإني ناصرك ومهلك عدوك إلا من قدرت له الإيمان، فأنت اطمئن وأثبت على ما أنت عليه، وادعو لدينك على ما دعك، واعلم أن عاقبة المجرمين الهلاك والغلبة ودخول النار، فاحذروا يا سامعون، واعلموا أن الله تعالى أوضح الحجج والبراهين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها
دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما سمعتم أن الفتوى تبقى لجهة معينة في قرار؟ يقول المسلمون في بلادهم يسلمون تسليمة واحدة، مفتاحها التكبير وتحليلها تسليم، يعني جمهور العلماء على أن تسليمة واحدة تجزي. وفي رواية للإمام أحمد أن التسليمتين ركن واحد، ولكن الأولى أننا نصلي كما كان يصلي، صلوا كما رأيتموني. وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فالأولى الاتباع. والعلماء قالوا المذهب مكان الذهاب في الأماكن التي يجتهد فيها، أما النصوص لا مذهب فيها وإنما هي اتباع. الفقهاء يقولون على مذهب فلان، قالوا المذهب مكان الذهاب في المسائل التي تستنبط، أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد وإنما هي اتباع. ولذلك صح عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم من كبار العلماء أنه إذا صح الحديث فهو المذهب، وقد صح الحديث بالسلام عليكم ورحمة الله. فينبغي الحقيقة أن نتبع السنة. نعم. ما التفسير الصحيح لقوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ نرجو التوضيح. الشافعي مع الأسف أن بعض المفسرين على علمه وفضله وتقاه يخفى عليه الصواب، وذلك أنك تقول ترى لبعض العلماء الكبار أنهم يقولوا وتخفي في نفسك ما الله مبديه حبك لها وأنها وقعت في قلبك، هذا لا يسلم منه إلا من عصم الله من التفاسير. وفي الآية دليل على أن هذا خطأ، لأنه قال وتخفي في نفسك ما الله الشيء الذي الله مبديه، والله ما أبدى حبك لها، الله أبدى أنه أخبرك أنها تكون لك زوجا. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما قال لأنها وقعت في قلبك ولا لأنك تحبها، بل في الآية ما يشير على انزعاجك من ذلك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو إخبار الله لك أنها تكون لك زوجا، وتخشى الناس في قولهم محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بنت ابنه المدعى عليه والله أحق أن تخشاه فيما لا تقول له امسك عليك زوجك بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجة. أما أنها وقعت في قلبي هذا الآية ترد، لأنه قال ما الله مبديه والله لم يبديه، وإنما الذي أبدى الله زواجه لها. فلما قضى زيد منها وطرا وهو أخبره أنها تكون له زوج وهي تحت من؟ تحت زيد. فلما جاء زيد يشتكي منها قال له أمسك عليك زوجك، قال له كيف تقول أمسك عليك زوجك وقد أخبرتك أنها تكون لك زوجة؟ هذا الذي يظهر. ولذلك هذا الكلام ما هو قوله التراويح صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم من الفجر أن يطلع فليوتر فليصلي واحدة. والشريعة معللة من قديم الزمن، رأى المسلمون أن الاقتصار على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أن ذلك فيه ثقل على الناس الكثيرة،
فقالوا نحن نكسر الركعات ونقلل القراءة حتى من عنده عمل يجد بعض الركعات، بعض يصلي اثنتين وبعض يصلي اربعا وبعض يصلي عشرا وبعض يصلي اثنتي عشرة ركعة يعني. فقالوا نقلل القراءة ونكسر الركعات حتى ان كل مسلم ينال نصيب من الخير. اما اذا جعلنا الصلاة يعني اربع ثلاث شرعا حسنهن وطولهن، اصحاب الاعمال يفقدون بعض الخير، وهذا الدين يسر فيريد كل واحد ينال من الخير. هذا الذي، وهذا ليس من الآن، هذا من مئات السنين. هذا فرأت الأمة أنها يجعلها يعني يكثر الركعات ويقلل القراءة حتى كل مسلم يجد شيء، والأمر سهل. وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر. ولا شك أن الاقتصار على 11 ركعة أن هذا أفضل.
نعم،
يصلي أربعا ثلاثة على حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث، هذا ولا في أحد ينكر أن هذا أفضل. لكن أيضا هذا فضيل لأنه فيه نفع للمسلمين وفيه خير وفيه مشاركة. وصلاة التراويح لمن يحفظ القرآن إذا لم تتعطل المساجد هي في البيوت أفضل. لكن الآن الناس تأتي، كل واحد يقول أنا إذا بقيت في بيتي ننشغل ونأتي مع المسلمين ونسمع آمين، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته أو ليلة، فهو يمشي مع الناس. أما إذا جلس في بيته مع أن هذا أفضل، قد لا يصلي وقد ينشغل وقد لا يكتب ولا لا يصلي أصلا. أما إذا صلى مع الإمام فضمن أجر ليلة. أما الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود الحديث التراويح، هذا سبب التراويح. أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم. لذلك جمهور العلماء قالوا من يريد أن يصلي في بيته ويخشع الصلاة في البيت أفضل، لكن الذي يأتي لبيته لا يصلي ولا يقوم، وإذا قام مع الإمام كتبت له ليلة يصلي مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة، وحتى يأمن أنه وجد إيش، وجد أجر من أن يتأخر ولا يصلي أو يشغل.
نعم،
ولذلك الخير كله في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. يسن لمن كان مسافر أن يصلي النوافل الرواتب، كأن جلة من العلماء يقول المسافر تسقط عنه الرواتب، ومنهم من يقول تريد تصلي لا تريد تصلي، والنوافل المطلقة تصلى في السفر، لأنه كان يوجه راحلته لجهة القبلة ويكبر ويخليها تمشي إلى جهة ويصلي النافلة على الراحلة. ودائما الصلاة على النافلة الراحلة لا تكون إلا في السفر في الغالب، فمن صلى الرواتب في السفر لا يلام، ومن تركها لا يلام، والنوافل أصلا ليست بواجبة، فمن يريد أن يصلي يصلي، ومن لا يريد أن يصلي لا يصلي. وكأن الأدلة أقوى في أن النوافل الراتبة تترك في السفر، كأن هذا أدلة أقوى، ولكن من صلىها لا يعاب ولا يلام. نعم، أرجو الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم.